الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مجالسنا المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق بعض الأحداث التي حصلت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الأولى من الهجرة وفي شوال، على القول الأقرب والعلم عند الله عز وجل، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في شوال في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. عقد عليها في مكة، وبعد قرابة 3 سنوات دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة، والحديث في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. يعني لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في شهر شوال، وكذلك لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى بنى بها يعني دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان في شوال. قالت: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. يقول عروة راوي الحديث، وهو ابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، يقول: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستحب ذلك، فإذا كان الدخول، كانت تستحب أن يكون دخول الرجل على المرأة في الزواج أن يكون في شوال، لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة نساء، وليس المقام مقام ذكر جميع النساء وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ولكن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه أيضا فضيلة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. جميع النساء اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات. الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم البكر كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول أمنا عائشة، والحديث في صحيح البخاري: وانظروا إلى ملاطفة الزوجة لزوجها وملاطفة الزوج لزوجته. تقول أمنا عائشة: قلت يا رسول الله، وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها. أنت الآن مثلا مسافر، عندك ناقة، عندك بعير، ونزلت واديا من الأودية وفي هذا الوادي شجرة قد أكل منها. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: ووجدت شجرا لم يؤكل منها. يعني هناك شجر أكل منه وهناك شجر لم يؤكل منه. قالت: في أيها كنت ترتع بعيرك؟ إذا كان عندك بعير في هذا الوادي، من أين تجعله يأكل؟ هل من الشجر الذي ذهب ثماره والذي ذهب ورقه، أم من الشجر الذي لم يؤكل ورقه ولا ثماره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد على أمنا عائشة ويعرف ماذا تقصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لم يرتع منها، يعني الشجر الذي لم يرتع منها، تعني أمنا عائشة كما جاء ذلك من كلام أحد الرواة في هذا الحديث في صحيح البخاري، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها. صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى بساطة الزواج وإلى يسر الزواج، وكلما كان الصداق أو النفقة قليلة كان ذلك من يمن المرأة ومن بركة المرأة، بخلاف ما نلاحظه الآن في أوقات الإسراف في حفلات الزواج وفي المهور وغير ذلك، حتى إن الرجل قد ينفق آلافا كثيرة ولا تبقى الزوجة عنده إلا شهرا أو شهرين ويحصل الفراق. بسبب ماذا؟ بسبب عدم البركة. آلاف تدفع، ولكن في بعض الأحيان قد يكون على قلة ذات اليد، والصداق يكون قليلا جدا، ولكن يطرح الله عز وجل البركة في هذا الزواج، في الزوج وفي الزوجة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى زواج النبي، صفة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد عقد عليها في مكة، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة في شوال السنة الأولى من الهجرة. تقول قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج في السنح، منطقة السنح في الجنوب الغربي من المدينة، الجنوب الغربي من أو عفوا الجنوب الشرقي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في العوالي، لما يقال عوالي المدينة في الجنوب الشرقي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسنح هناك، وكان بيت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، تزوج من بن الحارث ابن الخزرج أبو بكر، لأن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند زوجته في السنح، هذا هو المكان، السنح في عوالي المدينة. تقول أمنا عائشة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج في السنح، قالت فوعكت، الوعك من الحمى، سنتكلم على مسألة حمى المدينة، فلما نزلوا تقول أمنا عائشة أصابتني الحمى، وعكت، أصابتها الحرارة والمرض في السنح. تقول فتمرق شعري، يعني انتتف، بدأ يتساقط الشعر من أثر الحمى التي أصابتها والمرض الذي أصابها رضي الله تعالى عنها. قالت فتمرق شعري فوفى جميمة، والجميمة تصغير الجمة، والشعر عند العرب حتى نعرف إذا قالوا عن أنواع الشعر بخلاف الشعر الطويل الذي يكون إلى أنصاف الظهر، يقولون إما أن يكون جمة وإما أن يكون وفرة وإما أن يكون لمة. فتقول أمنا عائشة لما تساقط شعري فوفى مثل الجمة، الجمة يعني إلى المنكبين، هذا هو الجمة، والوفرة هو إذا بلغ إلى شحمة الأذنين، تعرفون الشعر يكون قصير ويبلغ إلى شحمة الأذنين، وأما اللمة بكسر اللام فهو بين الأولى والثانية، يعني ما بين شحمة الأذنين والمنكبين. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فوفى جميمة، يعني بعد ما تساقط كثر قليلا حتى بلغ إلى المنكبين، جميمة تصغير جمة. قالت رضي الله تعالى عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، وهذا في شوال السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تدري الآن، صغيرة رضي الله تعالى عنها. قالت فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار، قالت فجاءتني أمي أم رومان. أم رومان قيل اسمها زينب أو غير ذلك الكنانية رضي الله تعالى عنها، هي والدة عائشة ووالدة عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت فجاءتني أم رومان، أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وإني لفي أرجوحة بين عذقين ومعي صواحب لي. شوف صغيرة ها تلعب بالأرجوحة بين عذقين إلى الآن، هي صغيرة في التاسعة رضي الله تعالى عنها. قالت فصرخت بي، أنت ايش تسوي الآن؟ اليوم عرسك ناسة يا عائشة، اليوم عرس عائشة وهي قاعد تلعب رضي الله تعالى عنها في التاسعة من عمرها. قالت فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي. قلت تركت الأرجوحة وأتيت إلى أمي ما أدري ماذا تريد أمي مني. قالت فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، أخذتني من يدي إلى أن وصلنا إلى باب الدار. قالت وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، أنهج يعني أتنفس، وجرت لي بسرعة فتتنفس سريعا، حتى ذهب بعض أو سكن بعض نفسي، يعني هديت شوي من السرعة. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي. ما هي صالونات ويتعد لها العدة وحجوزات وأشهر ولا بد أنك تأخذ مواعيد وبآلاف الدنانير أو بمئات الدنانير. قالت فأخذت ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا بنسوة من الأنصار في البيت، ولا نساء من الأنصار يحتفلون مع عائشة وأم عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني يدعون لها بالبركة ويدعون لها بالخير ويدعون لها بأن تكون حياتها يعني طيبة وتعيش مع زوجها بسعادة وهناء. قالت فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحن من شأني، غسلوها النساء وأصلحوا من شأنها حتى يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا. أخذتني أمي أم رومان بعد ما غسلوني النساء ثم دخلت وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا صلوات ربي وسلامه عليه. قالت وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. جاءت أم رومان بعائشة رضي الله تعالى عنها وأجلست عائشة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ودعت لهما، ومن الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة فوثب الرجال والنساء فخرجوا، لأن الآن خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، فوثب الرجال والنساء وخرجوا. قد يسأل سائل طيب كيف الرجال والنساء؟ هذا الأمر قبل تحريم ماذا؟ مسألة الاختلاط والمسألة التي فيها عدم النظر إلى النساء مرت بمراحل كثيرة جدا. الكلام هنا في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شوال. قال فوثب الرجال والنساء فخرجوا من الدار، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، في بيت من؟ في بيت أبي بكر. ولذلك بعضهم قد يسأل، وأنا جاءني أذكر قبل سنة أو غير ذلك، يقول عندنا في بلدنا في عرفنا أننا إذا تزوجنا يكون المبيت قرابة الأسبوع أو الأسبوعين في بيت الزوجة. قال: ولي بعض الأصدقاء يضحكون على مثل هذا السلم وهذا العرف. قلت: هذه أعراف، العرف إذا لم يعارض الشرع فلا بأس بذلك، لابد أن يكون الإنسان فقيها. نحن بسبب تعصبنا لبعض العادات والتقاليد نريد أن تجمع الأمة كلها على هذا العرف، وهذا خطأ. في بعض عادات الناس يعزمون ويدعون الناس على عرس بناتهم، قد يكون هذا الأمر عند بعض القبائل غير مقبول. بما أن العرف لم يعارض الشرع فلا بأس بذلك، لا تأتي بعرف جديد يعارض الأعراف التي لديك، ولكن هؤلاء عندهم أعراف هكذا، فلا بد أن تقبل الآخرين على أعرافهم. النبي عائشة، أمنا عائشة ماذا تقول؟ قال: فبنى بي في بيتنا. شوف فقه المسألة الآن. ولذلك لا بد أن يكون، أنا لا أقول طالب العلم، بل المسلم الإنسان أن يكون صاحب أفق واسع حتى يعرف ما هي الأمور التي يقبلها وما هي الأمور التي لا يقبلها. أصبحنا في بعض الأحيان أمور تعارض الشرع نقبلها، وأمور لا تعارض الشرع أعراف نستهزئ بها، وهذا خطأ. بعض الناس عادي عند مسألة الإسبال وحلق اللحية وغير ذلك، ولكن إن أتيت على عرف من الأعراف مقبول عند الآخرين لا تطبقه عندك، ولكن هم يطبقونه في أسرتهم، في قبيلتهم، في إقليمهم، في بلدهم، تجد أنه يستهزئ بهذا العرف ولم يعارض شرعا، وبسبب فساد القلب يقبل العرف الذي يعارض الشرع، مثل الذي ضربناه أو أتينا بالمثال قبل قليل. فقالت أمنا عائشة: وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا. قالت: ما نحرت علي جزور، شوف ولا ذبحت علي شات، لا جزور لا ناقة ولا بعير ولا شات ذبحت إلا ذات اليد، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أحد سادات الأنصار بجفنة وعاء للطعام مثل الصحن في طعام، كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه. ما عندهم شيء، الأكل اللي تاكله عائشة هذه ليلة الدخلة، المفروض جميع الأصناف جميع الأكل، وانظروا إلى حياتنا الآن، إذا لم يوفر الزوج شيء يسير جدا حصل الطلاق وحصلت الفرقة. يمكن أنا ما عليه أضرب بعض الأمثلة، يمكن إذا نقص ميكرويف ما استطاع، لا هي فرقة بيني وبينك. فانظروا يا أخوان كيف كانت الزواجات من قبل قلة ذات اليد. الآن ماذا يحصل؟ يرهق الإنسان نفسه بالديون، لو كان عنده أموال هذا أمر طيب، ويطلب يعني أهل الزوجة يطلبون طلبات شديدة وكبيرة جدا، حتى أصبح بعض الشباب يؤجل الزواج إلى سنوات حتى يقول ماذا؟ حتى أكون نفسي. ومسألة تأخير الزواج مسألة عظيمة، بل كلما تأخر الزواج في مجتمع أدى ذلك في الغالب إلى انتشار فاحشة الزنا والصداقات المحرمة. خذوها قاعدة، في الغالب نقول إلا من رحم الله عز وجل. كلما تأخر أين يقضي الشاب شهوته والشاب شهوتها؟ إن لم تكن في حلال ستكون في محرم والعياذ بالله. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: وأنا يومئذ بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها. وانظروا إلى مسألة الزواج المبكر، قد يقول قائل من قبل كانت البنت وإن كانت 9 سنوات صغيرة تلعب مع البنات، ولكن كانت تتحمل المسؤولية، تعرف المسؤولية، ولذلك واجب على أولياء الأمور إذا ربوا أولادهم من بنين وبنات أن يعلموهم المسؤولية. لا يعقل أن ينشأ ابن يبلغ 20 و25 و30 ولا تسرحه في خروف واحد ولا نعجة واحدة. ما تقول له روح هذا مية فلس ما يعرف يشتري خبز يا أخوان، ما غير قاعد يلعب بالديوانية بلاي ستيشن وطلعات أفنيوز و360، لا يتعلم شيء من أنواع المسؤولية، وهذا أمر خطير. البنت تبلغ العشرين والخامسة والعشرين والثلاثين لا تعرف كيف تدخل المطبخ حتى لو شيء يسير جدا. كيف تريد أن تتزوج هذه المرأة وهذه البنت؟ تقول أمنا عائشة رضي الله: وأنا يومئذ بنت تسع سنين ألعب بالبنات، يعني اللعب. وفي رواية أخرى: وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها، كانت الألعاب معها رضي الله تعالى عنها. قالت: ومكثت عنده تسعا ومات عني وأنا بنت ثمان عشرة رضي الله تعالى عنها. مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، أو في السنة عفوا السنة الحادية عشر من الهجرة، وكان عمر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قرابة 18 سنة. من أحداث السنة الأولى من الهجرة، كانت المدينة مشهورة بالحمى، لا يأتيها إنسان إلا ويصيب حمى يثرب، يضعف بدنه ويصاب بالحرارة ويتعب بالأمراض. كانت الحمى منتشرة في يثرب في المدينة، ولكن بعد ذلك انتقلت الحمى من المدينة إلى مكان آخر. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، أصحاب النبي ما تعودوا على المدينة، وكانت معروف حتى عند قريش حمى يثرب. ولذلك في سنة عمرة القضاء، عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، كان كفار قريش يجلسون بعيد عن الكعبة، يقولون: انظروا إلى أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، لأن الحمى كانت مشهورة عند العرب في يثرب، معروفة. تقول أمنا عائشة: اشتكى أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمراض التي كانت تصيبهم من يثرب، فوعك أبو بكر وبلال وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي. كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الآداب المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، تريد أن تذهب إلى أبيها، تريد أن تسأل عن حال أبيها مريض. تقول: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى النساء التي يريدن الحرية المطلقة، وما الحرية المطلقة إلا وبال على المرأة، بل الإسلام وقر المرأة ونصر المرأة وكفل لها حقوقها الصحيحة، للحقوق الباطلة التي تطالب بها كثير من النسوة، يريدن أن يكن مثل الرجال، أو يريدن أن يكن مثل نساء الغرب التي يلعب بهن الرجال بالزنا وغير الزنا، صرحاء في مثل ذلك. كثير من نساء المسلمين الآن يريدن أن يصبحن مثل نساء الغرب، الحرية تخرج على كيفها وترجع على كيفها. ولكن لتعرف هذه المرأة المسلمة أن المرأة الغربية ذليلة، تصبح مع رجل يزني بها وتمسي مع رجل يزني بها، ولا يتزوجها الرجل إلا بعد أن تمر على كثير من الرجال، أو على الأقل يزني بها الرجل سنوات ثم إن أعجبت خطبها بعد ذلك. أتريد المرأة المسلمة أن تكون مثل هذه المرأة؟ والعياذ بالله. تريد أن تكون ذليلة بمثل هذه الأفعال الشنيعة؟ فلا بد أن يعرف ما هو حال النساء في الغرب، ولا يغر المسلمين ما يظهر من بعض المقابلات أنها وصلت إلى منصب معين أو إلى وزارة معينة أو غير ذلك. والذي عاش في دول الغرب أشهر أو سنوات، دعونا ممن ذهب إلى السياحة أيام معدودة، عرف حقيقة ذل هذه المرأة التي تصبح بزنا وتمسي على زنا والعياذ بالله. والمرأة المسلمة شريفة تحافظ على شرفها ولا تعطي شرفها لمن يزني بها من الرجال والعياذ بالله، بل لا تدخل على الرجل إلا بعقد وميثاق غليظ كما وصفه الله عز وجل في كتابه العظيم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هذا هو الزواج. قالت رضي الله تعالى عنها: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي صلى الله عليه وسلم. قالت: فدخلت عليهم فقلت، أول ما شافتهم كانوا في بيت واحد أو في مكان واحد، فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ كان مريضا رضي الله تعالى عنه، أصابته حمى يثرب، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول، كان يستشهد بأبيات من الشعر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يظن أن هذه الحمى ستميته رضي الله تعالى عنه، فجاءت تسأله وهو يستشهد بهذه الأبيات: كل امرئ مصبح في أهله. أنت في الصبح بين أهلك، قوي عزيز، تأكل تذهب، الجميع يحادثك ويتكلم معك، والموت أدنى من شراك نعله، لا تدري متى يأتيك الموت. قالت رضي الله تعالى عنها: وسألت عامرا، عامر بن فهيرة، مثل ما قلنا كان هذا في السنة الأولى قبل ضرب الحجاب على أمهات المؤمنين وقبل نزول آيات الحجاب. قالت: فسألت عامرا، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فقال: وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. يقول خلاص الموت الآن قريب. قالت: وسألت بلالا كيف تجدك، أيضا كان مريضا رضي الله تعالى عنه، فكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يرفع عقيرته معناه عند العرب أنه يرفع صوته، وأصل العقيرة أنه في السابق رجل انعقرت رجله، انعقرت يعني جرحت رجله إحدى رجليه، فرفعها على الأخرى وبدأ يصيح يعني من الجرح، فأصبح كل من صاح بصوت عال يقال له رفع عقيرته. والأصل كانت ماذا؟ انعقرت رجل أحد الرجال على الأخرى فرفعها، فكان يرفع صوته بلال رضي الله تعالى عنه ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. بواد يعني وادي مكة، والإذخر معروف من النباتات، وكذلك الجليل من النباتات الضعيفة التي تنبت في مكة. يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يتمنى أنه يرجع إلى مكة لا يوجد فيها حمى، بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة. مجنة مكان فيه سوق من أسواق العرب قريب من مكة. يقول: هل آتي على مياه مجنة قريبة من مكة، يتمنى الرجوع إلى وطنه، وهذا يدلك على أن الوطن له حب في القلوب مهما كان يعني بعيدا عن وطنه. وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان قريبان من مكة. ثم قال بلال وهو على يعني على الفراش في المرض: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء إلى المدينة. وهؤلاء من صناديد قريش الذين كانوا يعذبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالت أمنا عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عادت الصحابة في مرضهم حمى يثرب، فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما حصل لأبي بكر وبلال وعامر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. سمعنا شعر بلال قبل قليل يتمنى أن يرجع إلى مكة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة ميقات أهل الشام، لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وأهل اليمن، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وهي تبعد تقريبا قرابة 190 كيلو متر من مكة. فانتقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، ميقات أهل الشام. تقول أمنا عائشة: فكان المولود يولد بالجحفة. شوف شو انتقلت الآن الحمى من المدينة إلى الجحفة. فكان المولود يولد بالجحفة فما يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى، ما يبلغ عمر الاحتلام إلا ولابد أن تصيبه حمى الجحفة التي انتقلت من المدينة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. لما قدموا أوبأ أرض تنتشر فيها الأمراض هي المدينة. سبحان الله، شوفوا كيف انتقلت الآن هذه الأوبئة والأمراض، انتقلت من المدينة. قالت: وكان بطحان يجري نجلا، يجري نجلا يعني ماء آجنا متغيرا. بطحان أحد أودية المدينة قريب من المسجد النبوي، يجري نجلا يعني ماء متغيرا، كما جاء في شرح هذا الحديث، يعني فيه المياه المتغيرة المتعفنة التي يكون فيها الفيروسات ويكون فيها الأمراض التي تعدي. هذا في بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت هذه الأمراض من المدينة إلى الجحفة، فلم يبقى مثل هذه المياه الآجنة المتغيرة في وادي بطحان في المدينة. يقول ابن عمر، الحديث الآخر المتعلق بحمى يثرب والحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانظروا ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، امرأة سوداء اللون ثائرة الرأس، الرأس مثل ما نسميه عندنا بالعامية كشة. طيب ماذا بها يراها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ قال: خرجت من المدينة، طلعت من المدينة حتى قامت بمهيعة. مهيعة وين يا أخوان؟ مهيعة هي الاسم، اسم الجحفة قبل أن تسمى الجحفة، كان اسمها مهيعة. خرجت هذه المرأة من المدينة في مرأة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى ذهبت إلى مهيعة وهي الجحفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك، فانتقل وباء المدينة إلى الجحفة. ولذلك سميت الجحفة، كانت مهيعة، لما يقال ماذا؟ أجحف بذلك، الجحف يعني الذهاب، فكان اسم المنطقة مهيعة. فجاء السيل فأجحف بأهلها بأهل مهيعة، فسميت هذه المنطقة بعد ذلك بالجحفة. ذكرنا قبل قليل أن كفار قريش وأن العرب يعرفون أن الحمى كانت بالمدينة، وفي عمرة القضية كان الكفار يجلسون على طرف من أطراف المسجد الحرام ينظرون إلى المسلمين الذين أوهنتهم فيما زعموا حمى يثرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بماذا؟ بأمرين، اللي هو بدايته حتى يري الكفار قوة الصحابة، ولكن أصبحت سنة متبعة. ما هما الأمران؟ نفعله ونحن محرمون. الرمل، ما هو السعي، الرمل والاطباع حتى يرى الكتف والمنكب قوي ما هو ذابل، وكذلك الرمل، السعي مع تقارب الخطى، ما هو السعي الشديد إنما هو تقارب الخطى المشي السريع. كان ذلك في عمرة القضية. عمرة القضية ذكرنا قبل قليل متى كانت؟ في السنة السابعة، كانت بعد بعد صلح الحديبية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية السنة السادسة يريد العمرة، حصل الصلح، رجع على أن يأتي في العام الذي يليه للعمرة. فالعام الذي يليه في السنة السابعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، عمرة القضاء التي واعد الكفار بعد صلح الحديبية. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، الحمى الذي ذكرناها قبل قليل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشوا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأنهم كانوا يجلسون في الطرف الآخر، ففي ما بين الركنين لم يكن الكفار يرون الصحابة حتى لا يتعبوا، فيرمل الجزء من الحجر إلى الركن اليماني، وأما ما بين الركنين فلا يرملون. ولكن بعد ذلك في حجة الوداع أصبحت سنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، يعني السبعة، إلا الإبقاء عليهم حتى لا يتعبوا من ذلك، فكانت فقط في الأشواط الثلاثة. أما الاطباع فيكون في الأشواط السبعة في أول طواف، إن كان طواف عمرة إن كان طواف قدوم فيكون في الأشواط السبعة، أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى، على تفصيل يعني في شروحات كتاب الحج. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: حتى نعرف حمى يثرب متى أصابت الصحابة ومتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في السنوات الأولى، وعمرة القضية في السنة السابعة، هناك توجيهات لأهل العلم. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ثلاث توجيهات لهذا الأمر. قال: وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة. قال: فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى قريب من السنة السابعة، هذا قول. قال: أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، دعا النبي في السنة الأولى ولكن إلى الآن بقيت آثار من آثار الحمى، ولذلك قال الكفار وهنتهم حمى يثرب، بقي شيء من ذلك. الاحتمال الثالث قال: أو أنهم بقوا في خمار ما كان ما أصابهم من ذلك إلى تلك المدة، يعني ذهب المرض ولكن آثار المرض في السنة الأولى بقيت معهم، ولعل الاحتمالين الثاني والثالث هما الأقرب والعلم عند الله عز وجل. في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، لأنه سمع أن عيرا لقريش قد خرجت، قافلة لقريش قد خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المحاضرة السابقة بدأ يرسل السرايا، لأنه الآن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من دياره وأخذت أمواله وأموال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع قوافل قريش. ففي ذي القعدة من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء وأعطاه لخاله سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أول رام في الإسلام. وذكرنا في المجلس السابق متى كانت أول رمية لسعد رضي الله تعالى عنه، لما قلنا هو أول رام في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بخاله ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله رضي الله تعالى عنه. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللواء وأعطاه لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يذهب إلى مكان، يعني يصل إلى مكان يقال له الخرار، والخرار قريب من الجحفة ورابغ، يعني قرابة 30 كيلومتر أو 50 كيلومتر من الجحفة ورابغ. لماذا؟ لأنه كان طريق مرور القافلة، يريدون اعتراض قافلة قريش التي جاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ستمر من هذا المكان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوز سعد الخرار المنطقة هذه، خلاص حتى لو سمعت أنها بعد الخرار 20 كيلومتر لا تذهب وراءها. كان اللواء أبيض اللون، وكان يحمل اللواء المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، الذي فر من المشركين في السرية السابقة إلى المسلمين، كان مسلما، وذكرناه في المجلس السابق ولا داعي لي لذكره مرة أخرى. فخرج سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في 20 رجل من المهاجرين، ذكرنا السرايا السابقة كلها من المهاجرين، لين تأتي غزوة بدر استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المهاجرين والأنصار. فخرج سعد رضي الله تعالى عنه في 20 من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يمشون على أقدامهم، ترى مسافة ما هي قليلة، مئات الكيلومترات يمشون على أقدامهم، يكمنون النهار ويسيرون في الليل حتى لا يتبعهم أحد، ينامون ويكمنون في النهار والسير يكون في الليل رضي الله تعالى عنهم، حتى صبحوا الخرار صبح خامسة، خامس يوم أو خامس ليلة من خروجهم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا الخرار، وإلا بالقافلة قد مرت بالخرار بالأمس، خلاص طافتهم القافلة، قافلة قريش، هنا رجعت السرية مرة أخرى ولم يلقوا أي حرب مع قافلة قريش. من أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة، وهي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة تكلم الذئب. وقد قال الذهبي رحمه الله في المنتظم، كتاب عظيم ذكر فيه تاريخ وحوادث الإسلام، قال رحمه الله: وفي هذه السنة، لماذا؟ حتى نحن نجمع الحوادث ونعرف أين نضع هذا الحديث، هل هو في السنة الثانية، في السنة الثالثة، فنتبع كلام أهل العلم ونعرف أن هذا الحديث وهذه الواقعة متى وقعت، وإلى الآن نحن في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله، قال: وفي هذه السنة، يعني في السنة الأولى من الهجرة، تكلم ذئب خارج المدينة ينذر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ستأتي الحادثة بإذن الله عز وجل. ذئب يتكلم ويقول لراع لرجل، يقول ترى داخل المدينة هناك رسول أرسل من الله عز وجل. الحديث في المسند وصححه الأرناؤوط رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: عدى الذئب على شاة راعي كان عنده شياه يرعاها، والراعي كان خارج حدود المدينة والعلم عند الله عز وجل. فعدى هذا الذئب وهذا الراعي خارج المدينة على شاة من الشيات لهذا الراعي، فأخذها فطلبه الراعي وراه. الذئب أخذ الشاة وهذا وراه الراعي ركض. قال: فانتزعها منه، لحق عليها قبل لا تموت، أخذها من الصوف من كذا، فانتزعها الراعي من هذا الذئب. الذئب عصب، شلون تأخذها بأكلها؟ فأقع الذئب على ذنبه، إقعاء الذئب اللي هو يكون الجلوس على الرجلين وعلى عقبي الرجلين. فأقع الذئب، فقال الذئب للراعي لما أخذ الراعي هذه الشاة وذهب إلى غنمه، قال: ألا تتق الله؟ شوف الذئب مقعن على رجليه ويخاطب الراعي الذي أخذ منه الشاة، قال: ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله لي. شوف الكلمة يا أخوان. فقال الراعي الآن لما سمع الذئب يتكلم، قال الراعي: يا عجبي، ذئب مقعن على ذنبه يكلمني كلام الإنس، هذا أول مرة تمر فيني، ذئب يتكلم ومقع على ذنبه ويكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ أنت تعجب الآن من ذئب يتكلم، الآن يرد عليه الذئب بكلام آخر. ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. شوف شوف يا أخوان، هذا راعي ما يعرف، خارج المدينة ولم يسمع. وأنا دائما أقول: إيش البركة التي حصلت لهذا الراعي أن يخاطبه، وهو سبب سببه الله عز وجل يخاطبه الذئب حتى يذهب إلى النبي داخل المدينة؟ شوف البركة يا أخوان. قال: يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. هنا أقبل الراعي مباشرة يسوق غنمه، هو خارج المدينة الآن، يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، حطها في مكان في حارة في زاوية داخل المدينة، الغنم الحلال. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني أخبره ماذا قال الذئب. وفي رواية في المسند رواية أخرى ولكن فيها ضعف، ليست صحيحة مثل الرواية الأخرى، أن الرجل كان يهوديا، ولكن هذه رواية أخرى فيها ضعف. هنا لما قال النبي صلى الله، نرجع إلى حديثنا الأصل، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الراعي بما أخبره السبع الذئب، نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، أمر من ينادي الصلاة جامعة، يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم، أخبر الصحابة الآن الذين اجتمعوا، أخبرهم بذلك. فأخبرهم الراعي بما حصل مع الذئب، أخذ الشاة ثم أخذت الشاة منه، ثم قال: ألا تتق الله؟ ثم قال: وعجبي؟ ثم قال له: لا أعجب من ذلك، هناك نبي داخل يثرب. فأخبرهم بذلك. لما أخبرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. اسمعوا يا أخوان، سيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أشراط الساعة. قال: صدقة والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس. السباع الوحوش الحيوانات الضارية تكلم الإنس، وهذه حصلت. الذئب كلم الرجل الراعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى بعض أشراط الساعة، قال: ويكلم الرجل عذبة صوته، عند صوت، عند عصا طرف الصوت يكلم الرجل. شوفوا يا أخوان، حتى ذكر في شرح هذا الحديث يكلمه بما بطشت يده. أنت ماسك عصا، العصا طرف العصا طرف الصوت يكلمك ويقول لك قد فعلت كذا وكذا من البطش بيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشراك نعله، يعني يكلم الرجل، من يكلمه؟ شراك النعل، سير النعل، عندك نعال، السير الذي على النعل يكلمك أيها الرجل ويقول لك أنت مشيت إلى المكان الفلاني تعصي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، والعياذ بالله. الفخذ يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده. أن تخرج برا البيت أو نايم، الفخذ يقول لك ترى أهلك فعلوا وفعلوا وأحدثوا من هذا الأمر العظيم. حديث من أشراط الساعة. يكلم الرجل من؟ طرف الصوت، شراك النعل، الفخذ هو الذي يخبر الرجل. هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لي قول هذا الرجل الذي كلمه السبع، وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشراط الساعة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.